بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا ببعض المقدمات المتعلقة بصوم رمضان، بل وبالصيام عموما. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. وتكلمت عن بعض الجزاء والأثار الواردة في هذا الباب الموجود، أو أي باب الفضائل المتعلقة بالصوم عموما وبصوم رمضان خصوصا. وسأجمل باقي هذه الفضائل حتى ننتقل إلى مقالة أخرى. من جملة ذلك أن الصائم يدخل من باب الريان، لن أذكر الأدلة الآن. الأمر الثاني أن الصوم تتضاعف فيه الطاعات، أن الصوم أي صوم رمضان تتضاعف فيه الطاعات وتفضل فيه الطاعات، لا سيما العمرة. الصوم المتقبل يورث التقوى. الصوم إذا صامه العبد فإن أجره يوفى بغير حساب. تقر عين الصائم يوم القيامة في قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس، لأن هذا في استدلال ليس فيه نص مباشر، في قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. قيل: كان عملهم الصيام، هذا قول بعض أهل العلم، كان عملهم الصيام. فالصيام قرة عين للصائم يوم القيامة. أيضا الصوم يهذب الشهوة فلا ينحرف صاحبه. وهناك فوائد طبية كثيرة للصوم، من جملة هذه الفوائد أنه يقي الجسم من الزوائد والرواسب. أيضا الصوم مفيد لمرضى السكر، مفيد للمعدة، مفيد للمعدة. والصوم مفيد للأمعاء، لا سيما الأمعاء الغليظة. وبالنسبة للأمعاء غير الغليظة اللي هي الدقيقة، فإن الصوم يساعدها على امتصاص الطعام بسهولة. أيضا الصوم مفيد للوقاية من مرض النقرس ومرض الأغنياء. لا يصيب الحمد لله هذا المرض الفقراء، وإنما يصيب الأغنياء، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته وجوده أنه لا يصيب إلا الأغنياء. وهناك دراسات أجريت حول الصوم ودوره في معالجة أمراض الشيخوخة، فوجدوا أنه مفيد جدا في علاج كثير من أمراض الشيخوخة، لا سيما الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي والمتعلقة بالجهاز العصبي والمتعلقة بالعظم. سبحان الله، ثلاث حاجات دول. وهناك فوائد عظيمة كثيرة أيضا للصيام، أنه يهدئ الأعصاب ويذهب الأرق. أيضا الصوم يضبط النفس، ليس كما يقال بأن الصائم يقل تركيزه، ولذلك يجوز للطالب عند الامتحان أن يفطر. هذا كلام من أسوأ ما يكون، بل بالعكس، الصوم فيه بركة. والطالب الصائم إذا أقبل على الامتحان وصائم فأرجو أن يكون ذلك من الخير له. أيضا يعالج كثيرا من الأمراض المزمنة، لا سيما الجلدية والتناسلية وجهاز وأمراض الربو والتهاب المفاصل والقولون. ويوقف امتصاص السموم الهدامة في الجسم بشكل فاعل وسريع. هذه بعض الفوائد الموجودة، وهناك يعني مصدران مهمان جدا في ذلك. المصدر الأول كتاب اسمه رمضان والطب، لطبيب اسمه الدكتور أحمد عبد الرؤوف، والثاني لكتاب اسمه صوموا تصحوا للأحمري. عندما ننظر إلى شهر رمضان نجد أنه ليس شهر الكسل والوسن والأرق والضعف، ولكنه شهر القوة والمنعة والعزة والكرامة والفتوحات والانتصارات. فهناك بعض المعارك حدثت في شهر رمضان، منها معركة بدر الأولى التي كانت في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك سرية حمزة ابن عبد المطلب وسرية عبيد ابن الحارث، وأيضا كانت هذه السرايا في شهر رمضان قبل السنة الثالثة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة الثامنة كان فتح مكة، كان في رمضان. وعندنا معركة مهمة جدا، انتصر فيها المسلمون على الفرس، وهذه المعركة تعادل وتكافئ معركة اليرموك التي انتصر المسلمون فيها على الرومان. هذه المعركة هي معركة البويب، بالعراق، انتصر فيها المسلمون على الفرس وانفتحت لهم بلاد العراق وفارس بعد هذه المعركة. وكانت هذه المعركة في سنة 13 من الهجرة. أيضا عندنا في سنة 53 في شهر رمضان فتح المسلمون جزيرة رودس في البحر المتوسط، سنة 53 هجرية في شهر رمضان، مش ناموا في بيوتهم، ركبوا البحر وفتحوا جزيرة رودس في جنوب أوروبا في سنة 53 من الهجرة. أيضا في سنة 91 عبر طارق بن زياد مضيق جبل طارق في شهر رمضان، وبدأ فتح الأندلس في شهر رمضان، في شهر رمضان، وذلك في سنة 91 هجرية. أيضا في يوم الجمعة 25 رمضان سنة 658 هجرية انتصر المسلمون على المغول في معركة مشهورة، هي معركة عين جالوت، وهذا بعض ما أمكن رصده من المعارك والمواقف التي انتصر فيها المسلمون في شهر رمضان. وطبعا من جملة الذكر ما قام به المسلمون في شهر رمضان في سنة 1973 أيضا، كان في شهر رمضان، وكان كثير من العسكر صائم، يعني هناك أحد أقاربي قد حضر هذه المعركة وهو صائم، قال وكانت السرية التي قاتل فيها كلهم صائمون، لم يفطر ولا واحد، مع أنهم أقبلوا على مشقة عظيمة، وهذا من بركة الله عز وجل. الفريق سعد الشاذلي بيقول أنهم لما السادات اجتمع بهم في مبنى القيادة العامة في غرفة العمليات وبدأوا يتشاوروا ما هي الكلمة، كلمة السر، أو ما هي الصيحة التي سيقولها الجيش عندما ينطلق في الهجوم على اليهود، اختلف، منهم من قال مصر وطني، ومنهم من قال تحيا مصر، ومنهم من قال كذا، ولكن أحدهم قال فلنجعلها الله أكبر، فهي صيحة الإسلام وستملأ قلوب الجنود إيمانا. فكان الأمر كما قال. والعجيب أن بعض النصارى الذين شاركوا في هذه المعركة وجدوا أنفسهم تلقائيا يقولون إيه؟ الله أكبر، سبحان الله. وهناك بعضهم قال إن بعضهم قد أسلم، يعني بعض النصارى اللي حضر المعركة دي أسلم لما شاف قوة لا إله الله أكبر، وكيف أن هذه الصيحة دكت الحصون، وكيف أن المسلم يجري. كان هناك مدفع يسمى مدفع أبو جاموس، مدفع أبو جاموس ده كان بيضرب السويس، وكان مداه 80 كيلو، وكانت الطلقة بتزن عدة أرطال، فكان يعني كان خطير جدا. بيقول تقدم أحد المسلمين واحتضن فوه ذلك المدفع ليستطيع بقية الجنود المرور. طبعا دي مسائل لا يقدر عليها إلا الأفذاذ الذين امتلأ الإيمان أو الذين ملأ الإيمان قلوبهم. على أي حال رمضان لم يكن أبدا شهرا للنوم ولا للكسل ولا للأرق، ولا أن نجعل نهاره نوم وليله سهر فيما لا يجوز، بل لابد أن يكون ذلك الشهر شهر خير وفضيلة وبر وتقوى. هناك بعض الأحكام يحتاجها الصائم، ولن أطيل يعني عن ذكر بعض هذه الأحكام. بالنسبة للنية في الصوم، هل لابد للصائم أن يتلفظ بالنية؟ أي عندما يبيت الصيام عند السحور مثلا يقول نويت صيام ذلك اليوم، لا، لا يجوز له أن يتلفظ بالنية، لأن النية عمل للقلب والنية محلها القلب، وهذا قول جماهير أهل العلم. لم يشذ عن ذلك إلا بعض الفقهاء من الشافعية، والصحيح من قول الشافعية أنه أيضا لا يجوز التلفظ بالنية. وقال أهل العلم بأن التلفظ بالنية لا يجوز إلا عند الإهلال بالحج أو العمرة، إنسان يهل بالحج أو العمرة فيقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يهل بالعمرة أو بالحج لأخيه فقال لبيك اللهم بحج عن شبرمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك اللهم بحج بحج عن شبرمة، سأله النبي عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال إنه أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وسحورك نية، سحورك نية إذا قمت للتسحر فإن السحور في حده نية صالحة للصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث هناك من أجراه على ظاهره وهناك من أوله، وهو حديث صحيح عند أبي داود وعند غيره. ومن نوى صيام رمضان في أوله نية مطلقة أجزأته عن تبييت الصيام في كل ليلة، وهذا قول وجيه لبعض أهل العلم. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة؟ والسحور هدي الأنبياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بماذا؟ بتأخير سحورنا وتعجيل فطورنا وأن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذا من هدي الأنبياء تأخير السحور، ما تسحرش الساعة واحدة بالليل ويبقى لسه الفجر الساعة خمسة إلا تلت وتسحر الساعة واحدة، تأخير السحور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. يبقى احنا نأخر السحور. وهناك بعض الآثار أن السلف كان إذا قام المنادي للأذان أمسكوا بثوبه يؤخرونه عن الأذان. يبقى معنى ذلك إن التأخير يعني الصحابة والتابعين كانوا بيكرم لغاية لما يرهقهم الوقت، لغاية آخر لحظة في الوقت، يبقى تأخير السحور. أما بالنسبة للفطر فالتعجيل بعض الناس لا يأكل إلا عندما ينتهي المؤذن من الأذان، لا، أول ما تسمع الله أكبر الله أكبر، أول ما تسمع تكبير خلاص بدأ الإيه الفطر بإذن الله عز وجل. ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة؟ البركة بركتان، بركة دينية وبركة بدنية. فالبركة الدينية حاصلة بالامتثال، حاصلة بالامتثال يا إخواني، امتثال الشرع يحدث بركة ليست بعدها بركة. يعني حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. والمقصود بالكيل أي كيل الطعام الذي يخزن في البيوت، الذي يخزن في البيوت. وكان الناس قديما يخزنون طعامهم، وهذا الأمر لا زال موجودا في بعض القرى، تجد أن الناس يخزنهم 3-4 تشولة ده بتاع السنة، تموين السنة. فكيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. عندما تراجع شرح هذا الحديث تجد أن أهل العلم تكلموا في المقصود بهذه البركة، منهم من قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، المقصود هنا بالبركة أي لا ينقص كثيرا، فتعرف ما أنفقت وما لم تنفق. وبعضهم من قال يبارك لكم فيه أنك عندما تكيل الطعام تقول بسم الله بسم الله بسم الله، فتحصل البركة بوجود الذكر. وأفضل هذه الأقوال التي يحبها أن البركة حاصلة بماذا؟ بالامتثال. النبي قال طبق وامتثل. يبقى دلوقتي لو أنا عندي شوار رز أكيله أشوف كم كيلو، إذا كيل الطعام هذا حصول البركة فيه من أجل ماذا؟ من أجل امتثال، من أجل امتثال. إذا هناك بعض الأحكام، حد هنا يتكلم، هناك بعض الأحكام ربما لا نستطيع أن نقف على علتها، لا نستطيع أن نقف على علتها. وفي هذه الحالة الاجتهاد في استنباط العلة التي لم ينص عليها وغالب الظن أن العقل لا يستطيع دركها، هذا يعتبر نوع من التمحل، ما ينفعش. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغمسن أحدكم يده في الإناء حتى يغسله 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل يده 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. كلمة باتت هل تدل على الزمن، ولا بات تدل على التحول بمعنى صار؟ فلو قلنا صار يبقى هذا الحكم يتناول نوم الليل ونوم النهار، ولو قلنا إن بات تحمل على الزمن إذن هذا الحكم خاص بماذا؟ بنوم الليل. دي نمرة 1. نمرة 2 فإنه لا يدري أين باتت يداه. طب ما هو العلة الحكم؟ الناس بتوع العقول يشغلوا عقولهم وعشان يعرفوا لنا ايه العلة، يقول لك العلة الاستخذار، لأنه لا يدري أين باتت يداه، فربما طاشت يده هنا أو هناك. تعرف فاهمين معنى طاشت يعني ايه؟ يعني ربما طاشت هنا أو هناك. طيب حتى لا تطيش اليد احنا هنربط ايديه في بكياس، نجعل ايديه في كياس ونربط ايديه بكلبشات في السرير، كلبش هنا وكلبش هنا، يبقى ايديه في كياس وايديه مكتف في السرير، اذا قطعا لن تطيش هنا ولا هناك. طب ماذا نصنع؟ هل الحكم قائم ولا زاد الحكم؟ لا زاد الحكم قائما. إذا العلة هنا هي الامتثال، أنا أجهل العلة خلاص. ليس شرطا أن تعرف علة كل حكم حتى تتعبد الله تعالى به. فالبركة الحاصلة من تأخير السحور الامتثال، امتثال الشرع، فسنة الأنبياء كلهم تأخير السحور. تجي أنت بقى تقول لا أنا هبكر السحور، وتلاقي المدفع بتاع السحور قبل الفجر ب3 ساعات. طبعا العسكري بتاع المدفع عاوز يروح لبلده، عاوز طبعا مش من منصورة، وعاوز يروح يسحر مع العيال والزوجة، فيقوم ضرب المدفع بدري قوم روح، وحد هيحاسبه؟ طبعا هذا خطأ، نحن نعبد الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن البركة الشرعية حاصلة بامتثال الشرع. طيب البركة البدنية حاصلة بماذا؟ حاصلة بالتقوي بالطعام على طاعة الله عز وجل. في حديث معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. إذن الشيء المباح لو أحدثت فيه نية صالحة انقلب من عادة إلى عبادة، انقلب من عادة إلى عبادة. إذن السحور مجرد أكل، مجرد أكل كأكل ده عادة، لكن السحور في توقيت السحور وبنية التقوي بالسحور على الصوم بتأكل وبتاخد أجر على هذا الأكل. يا سلام، تأكل عيش وفول وزبادي وتشرب لبن وتشرب حاجة سخنة وخيار، ده كله، وتاخد حسنات. أيوة تأخذ حسنات. لماذا؟ لأنك تتقوى بذلك على الصيام، والصوم طاعة، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وكل ما كان وسيلة لمقصود شرعي كانت هذه الوسيلة تأخذ حكم هذا المقصود الشرعي. إذن العادات في حد ذاتها مباح، ولكن كونها وسائل تأخذ أحكام المقاصد. فلو كان القصد مشروعا شرعت هذه العادة، ولو كان القصد غير مشروع لم تشرع هذه العادة. مثلا المشي، المشي عادة، إنسان بيمشي يقوي عضلات رجليه وعضلات بطنه، ماشي، ده عادة، بيتريض عادة، بينشط الدورة الدموية عادة. طب يعمل ده كله حتى يتقوى بالمشي على طاعة الله عز وجل كصلاة الأرحام وقيام الليل وإزداء الخير. إذن العادة دي تنقلب إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى عبادة، إلى عبادة. طب واحد بيمشي وبيلعب رياضة حتى يتقوى على ماذا؟ على إنزال الضربات الموجعة بالناس، ليكون الفتوة بتاع الحي، يكون الراجل بتاع الحي اللي يقلب الناس في الحي، اللي يلقط رزقه من جيوب الخلق بالباطل، واللي ما يقفش يقف قدامه يفتح له السنج. الراجل ده يا ترى لو لعب رياضة وضيع وقته في الرياضة يؤجر ولا يؤذر؟ يؤذر، لأن قصده بهذه العادة قصد شرعي ولا غير شرعي؟ غير شرعي. إذن السحور فيه بركتان: بركة دينية وبركة بدنية. ما حكم بلع اللعاب اللي هو الريق للصائم؟ دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس ربما يعنت نفسه، يعني بعض الناس ربما يعنت نفسه. إذا يعنت نفسه يخاف أن يتجمع الريق في فمه، يقول لك لو تجمع الريق في الفم يبقى يأخذ حكم الماء، إذن أفطرت، ويطلب ريقه من كل مكان فربما لا يجد له ريقا، لا سيما عافاكم الله المصابون بالسكر تجد أحلاقهم تجف سريعا، فهذا الرجل يحتاج إلى الريق. فلو استجمع ريقا في فمه ثم بلع ذلك الريق هل يفطر؟ لا، لا يفطر. طيب، واحد قام من نومه فأكل أو شرب جاهلا طلوع الشمس، أقول جاهلا طلوع الفجر، مش مثلا مقصرا، يعني صحى من النوم ومغمض كده راح قافل الشيش ومغمض عشان ما يشوفش، ها؟ يعني كان نور، كان نام والناسة مفتوح، راح مغمض عينه قافل والناسة ورايح كده راح قافل الشيش وفتح عينيه تلاقي الدنيا ظلمة، خلاص احنا في الظلمة بقى. أكل وشرب، لا طبعا، إنه يخادع ربه سبحان الله، لكنه لو اجتهد في معرفة الوقت فظل، افترضنا بص للساعة اتلاقى الساعة أربعة وتلت، الساعة بتاعته واقفة وما انتباهش إنها واقفة، جاب بقى الطبيخ والأكل والسلطة، وبقى جهز أكل متينة. وبعد ما خلص الأكل وكله تمام، واخد بالك إزاي، بيفتح الراديو يشوف بقى القرآن بقى والتواشيح، وهيتم نقل شعائر صلاة الفجر من مسجد سيدي مين. بيفتح المذياع بيقول لك ايه، ساعة بتضرب الساعة السادسة صباحا، ستة صباحا. ايه اللي حصل؟ طبعا هذا معذور عند الله عز وجل، وصومه في ذلك اليوم فاسد، ويلزمه ان يصوم يوما غيره، يبقى يصوم يوم غيره ولكن يتم ايه صومه. مش يقول بقى خلاص يا عم ده المسألة ايه فلتت اضربها وخلاص بقى، يلا هات يا اولاد الاكل بقى، هات الفطار يا اولاد. ليه يا ابا؟ انا اولاد انا اكلت بعد ما الشمس طلعت وصومي فاسد. والشيخ قال صومك فاسد، صومك فاسد ليس معناه البطلان، ولكن يجب عليك ان تاتي يوما غيره. ده في حالة ماذا؟ في حالة إذا كان إذا كان مقصرا، إذا كان مقصرا. أما إذا لم يكن مقصرا فصومه صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني لو واحد قصر يعني كان ممكن بالفعل إن هو يعرف الساعة ولكن قصر في معرفة الوقت، كان ممكن يتصل ويعمل، قصر في معرفة الوقت، وربما كان جوعانا فخاف إن سأل أن يكون الوقت قد خرج، فقال له خلاص مش سائل، خليني في هذه الحالة وأكل. إذن هو مقصر وأقرب إلى المستهتر، فهذا يفسد صومه ويلزمه أن يأتي يوما آخر. أما الذي قصصت حاله منذ قريب فإن صومه يكمله ولا شيء عليه. دي تبعنا ولا مش تبعنا؟ ويشبهه من أكل ناسيا، من أكل ناسيا فصومه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. والحديث في الصحيحين. سريعا، ماذا لو قدم الطعام للصائم قبل الصلاة؟ يعني مثلا مر في طريقه للصلاة على قوم وهم يأكلون بعد الأذان وقبل الصلاة، ووجد في نفسه رغبة في الطعام، الأصح أنه لا يصلي حتى يأكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام. والحديث في مسلم وفي غيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هل يجوز أن يجمع في النية بين صوم القضاء وصوم نافلة؟ بعض المعاصرين، هذه مسألة يعني من مسائل الاستنباط، الشيخ ابن عثيمين أجاز ذلك مطلقا، وشيخ الألباني منع ذلك مطلقا، يعني مسألة جمع في النوايا. وأنا أرى أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء بسيط من التفصيل. الطاعات إما أن تكون واجبات أو من جنس الواجبات أو نوافل أو واجبات مطلقة من تاني. يبقى في عندنا واجبات، وبعدين طاعات من جنس الواجبات، وبعدين عندنا نوافل، وعندنا واجبات مطلقة. الواجبات المطلقة هي التي لم يحدد الشرع لها وصفا ولا كما ولا عددا ولا زمنا ولا كيف، مطلقة، مثل صلة الرحم، فصلة الرحم واجب ولم يحدد الشرع طريقة معينة لصلة الرحم، بحيث إذا لم آتي بهذه الطريقة كنت آثما، ما حددش، فيمكن أن أصل الرحم في أي وقت في أي يوم بأي كيفية بأي صفة. إذن تسمى طاعات إيه؟ أو واجبات مطلقة. طلب العلم، ليس هناك دليل من الشرع خصص وقتا معينا لطلب العلم، لا، ممكن أطلبه في أي وقت، وممكن أطلبه بأي هيئة وبأي كيفية، طالما أنه سيترتب على ذلك الطلب المقصود منه. إذن دي سمى إيه؟ واجب مطلق، واجب مطلق. أما الواجبات غير المطلقة اللي الشرع حددها وعينها بوصف أو كيفية أو عدد أو نحو من ذلك، الظهر له وقت وله عدد. طب لو واحد صلى الظهر في وقت العصر، بعض أهل العلم قالوا من تعمد ترك الصلاة إلى خروج الوقت كفر، بعضهم قال ذلك، يعني ليتعمد ترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت كفر. إذا لابد أن تصلى الصلاة في الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا، كتابا، كلمة كتابا فيها معنى الفرضية، وموقوتا فيها معنى الزمانية، إذا مفروضة في زمان، مفروضة في زمان. طيب بالنسبة لصلاة الظهر كم ركعة؟ أربعة. هل ممكن حد يصليها خمس ركعات عمدا؟ لا. طب ثلاثة؟ لا. طب صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاثة. هل ممكن حد يصليها أربعة؟ لا. اثنين؟ لا. طب صلاة الفجر اثنين، هل ممكن تصلى ثلاثة؟ لا. أربعة؟ لا. إذن دي تسمى واجبات إيه؟ غير مطلقة، واجبات غير مطلقة. طيب هناك عبادات في معنى الواجبات، في معنى الواجبات كالنذر وكالكفارات، كالنذر والكفارات والقضاءات. يبقى القضاء، القضاء والنذر والنذر والقضاء والكفارة والإعادة، فهذه كلها في معنى الواجبات. طيب هناك النوافل، دي مسألة معلومة ليها السنن. نبدأ بقى إيه؟ نقسم بقى، نجمع بقى، هل يجوز جمع واجب مع واجب؟ يعني هل يجوز مثلا أصلي أربع ركعات شروة؟ أقول بقى دولة صلاة الظهر والعصر والعشاء شروة كده وأجمع بين النوايا؟ لا يجوز، ومن فعل ذلك خرج من الإسلام، ما ينفعش، لأنه أتى بشرع جديد، أتى بشرع جديد. طيب ينفع الإنسان يجمع بين الواجب وبين النفل؟ إزاي؟ يصلي ركعتين ويقول دول صلاة الصبح وسنة الصبح الاثنين مع بعض، ينفع؟ ما ينفعش. طب هل ينفع أن الإنسان، أن الإنسان يأتي بواجب أو بعبادة في معنى الواجب، عبادة في معنى الواجب مع واجب؟ يعني مثلا إنسان عليه أيام نذر أو عليه أيام قضاء، إبادية في معنى الإيه؟ في معنى الواجب. هل ينفع إن هو لما يجي صوم رمضان يقول أنا صوم رمضان وأصوم الأيام اللي أنا كنت نادرها أو الأيام اللي هي كفارة الأيمان؟ ينفع؟ ما ينفعش، لأن الكفارات في معنى الواجب، فلا يجوز الجمع بين واجب وبين ما هو في معنى الواجب. طيب هل يجوز الجمع بين ما هو في معنى الواجب وبين السنة؟ الذي أميل إليه أنه لا يجوز، لا يجوز. ما ينفعش مثلا أجمع بين سنة، مثلا صوم سنة نفل، وبين ما هو في معنى الواجب كالكفارة أو النذر أو القضاء أو الإعادة أو نحو من ذلك. الأذان. الأولوية في المصاحف دي اللي حضر الأول إن شاء الله. أرجع تاني وعودي إخواني، إن مسألة الجمع في النية أو جمع النية في مسألة النوافل والقضاء والواجبات، هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل، لكن إذا جمع بين نفل ونفل فإن هذه المسألة يعني أيسر من غيرها من صور الجمع، والله تعالى أعلى أعلم. ربما يحتاج الصائم لا سيما مرضى السكر بالذات أن يبل شفتيه بسبب تشققهما، يعني بعض الناس المرضى عنده مثلا نقص فيتامين معين، فبيحصل ان شفايفه دولت يتشققوا وربما نزل الدم من هذه الشفاه. او مرضى السكر الذين تجف وتيبس احلاقهم تماما، ربما يحتاجون الى وضع ماء على الشفاه او المضمضه بالماء، هل يجوز لهم ذلك؟ لا باس بذلك وصومه صحيح ان شاء الله. ايضا ونحن في مقبلون على قيض شديد، ربما يكون بعض الناس في حاجة إلى أن يرطب جسده بالماء، فهل يجوز أن يرطب جسده بالماء وصائم؟ ليس في ذلك بأس ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك آثار في ذلك الأمر ذكرها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف في المجلد الثاني، أثار كثيرة في ذلك الباب. من قام من نومه في نهار رمضان وهو جنب ماذا يفعل؟ يعني نام بالليل وهو جنب، نام بالليل ثم استيقظ بالنهار وهو جنب، أو نام بعد صلاة الفجر ثم وجد نفسه جنبا ماذا يفعل؟ هذه المسألة ربما تنال كثير من إخواننا. فإذا كان النوم ليل وأصبح جنبا فإنه يتم صومه وصومه صحيح. أما إذا نام بالنهار ووجد نفسه جنبا عند الاستيقاظ فالأولى والله تعالى أعلى وأعلم أن يتم الصوم ثم يأتي بيوم آخر، والله أعلم. بالنسبة إلى استعمال السواك في نهار رمضان، بعض الناس يجد حرجا من استعمال السواك لا سيما بعد العصر. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التسوك في نهار رمضان كله، إلا إذا كان السواك به طعم آخر غير السواك. هناك لك سواك بالنعناع، سواك بالقرنفل، الكلام ده كله. فالأولى أن تترك هذه الأنواع من الأسوكة في نهار رمضان، وأن يستعمل السواك الخالي من أي مادة إضافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، هذه الريح ليست موجودة في الأسنان ولكنها موجودة فين؟ في الجوف، وقلت ذلك من قبل. استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان لا بأس به ما لم ينزل إلى المعدة، ما لم ينزل إلى المعدة، والأفضل تجنبه إلا بعد الفطر. نزول الدم اليسير من اللثة عند تسوكي، أو نزول الدم، بعض الناس عافاكم الله بيبقى عندهم أمراض في الجهاز الهضمي، فربما تنزل يجي توف مثلا يجد فيه هناك دم نازل في بصقه، فهذا مريض ومرضه في كبده، نسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يشفيه. فبعض الناس ربما ينزل الدم أثناء التسوق، وهذا كله في نهار رمضان. إذا لم تستطع أن تحترز من هذا الدم فصومك صحيح. يعني لو افترضنا واحد مثلا نزل الدم في جوفه دون أن ينتبه ولم يستطع الاحتراز منه، أو كان الدم متواصلا وكل ما يبصق يجد دم على طول يتمضمض ويتفتك دم، طبعا الأمر إذا ضاق اتسع. يعني رجل غسل فمه أكثر من 10 مرات بالماء السخن والبارد وكل أنواع المياه، ومع ذلك الدم لا زال ينزل، وكل ما يبصق الدم موجود، ماذا يصنع؟ فإذا بلعه لا تثريب عليه، لأنه سيترتب على الاحتراز منه مشقة لا يستطيع أن يدفعها. فالأمر إذا ضاق اتسع، والشريعة إنما أتت بالتيسير لا التعسير. الشريعة إنما أتت بالتيسير لا بالتعسير، وكل ما كان في مصلحة المكلف كان ذلك والشرع. كل ما كان في مصلحة المكلف كان ذلك والشرع، لأن الشرع أتى بمصالح المكلفين وتكميلها، أتى بمصالح المكلفين وتكميلها. ولذلك قالوا حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. البقايا التي تكون بين الأسنان، بعض الناس يأكل ولا يجتهد في المضمضة أو الاستياك بعد الطعام، فربما يجد بعض الفضلات من الطعام بين أسنانه، ماذا يصنع الصائم؟ لا ينبغي أن يدفع هذه الفضلات إلى الجوف، فإن دفعها إلى الجوف عامدا فسد صومه، فسد صومه. هذا إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا الحكم. إذا دفعها متعمدا فسد صومه ويلزمه يوم آخر. أما إذا فعل ذلك عامدا يبقى ذلك في حكم الإيه؟ المفطر. أما إذا دخلت هذه الفضلات في جوفه دون قصد أو عمد فلا تثريب عليه وصومه صحيح إن شاء الله. النخامة التي تعلق في الحلق لا يستطيع إخراجها، يعني يجي يتنخم ثم وقفله زورهن، وقف زور عاوز يطلعها مش عارف يطلعها، يعمل إيه بقى؟ ما هو لابد يبلع، ما يبلعش ريقه، ما هو لو بلع ريقه تقوم نازلة النخامة في التجويف تقوم داخلة جوه ومش قادر يطلعها، ماذا يصنع؟ لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لأن هذا الأمر فيه مشقة، وما قلته في المسألة قبل الفيتة ينطبق على هذه المسألة. إلا إذا خرجت، إذا خرجت هذه النخامة في جوف الفم، إذا خرجت في جوف الفم ثم بلعها فأخشى أن يكون الصوم فاسدا، وأدعوه أن يأتي بيوم آخر. أحيانا بعض الحشرات الطائرة، حشرة طائرة كده تقوم داخلة حين في مناخيرك وتقوم نازلة إيه؟ تجد الحشرة داخلة في الحلق بتاعك، أو تقوم بتتكلم كده تقوم داخلة دبانة في الحلق بتاعك، طبعا أمر يعني أنت لا تقصده. مثل ذلك لا يفسد الصوم به ولا يبطل، والصوم صحيح إن شاء الله. بالنسبة لمضغ اللبان في رمضان، لا يجوز مضغ اللبان في رمضان، لا يجوز مضغ اللبان في رمضان. وإذا كان له طعم ومضغته فإنك قد أفطرت، فإنك قد أفطرت، ولا يكفيك صوم الدهر إن صمته، تلزمك التوبة. وهناك من قال تكفر عن ذلك بصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. التعاطي السجائر، طبعا هناك بعض الناس عاملين نفسهم فقهاء معاصرين وهم ينادوا يعني بينادوا بما يسمى بتجديد الدين، يعني الإسلام لابد أن يجدد وتجديد الخطاب الديني، وبيقولوا هناك قضايا معاصرة لابد أن يعني أن نطرحها على الأمة، ومن جملة ذلك مسألة شرب السجاير. لو واحد صايم وشرب سجاير بنقول إيه؟ شرب سجاير. قال لك هذا ليس في معنى الأكل ولا الشرب، فبالتالي لا يفسد صيامه ولا يبطل. يبقى لو واحد جاب بتاع اسمها علب سجاير ودخن في صوم في شهر رمضان ده لا مفطر ولا أي حاجة، وصومه صحيح، وأفتى بهذه الفتوى في كتاب الله. وعجبا، سبحان الله، أمر عجيب جدا جدا، نسأل الله تعالى العافية. لا نريد أن نصرح بالأسماء. مسألة تذوق الطعام في نهار رمضان، أثر عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يرون بأسا في تذوق الطعام في نهار رمضان. أثر ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ولكن له أن يمج ما استطعمه، أن يمجه. المج اللي هو إيه؟ إن هو يتفه. يعني مثلا واحد جاب، أو واحد مثلا كان بيطبخ في سكن بتاع الطلب، أنت عليك النهاردة تعمل لنا الإيه؟ الخضار بطاطس. فهو علشان ما يطلعوش حادق، لأنه بيحطش بالمعلقة، وبنوصي إخواننا اللي بيطبخهم دايما حط الملح بالمعلقة وحطه قليل، عشان لما تيجي تحطه قليل محتاج زيادة يبقى سهلة، لكن لما تحط كتير تشتغل الملح ازاي؟ تبقى مشكلة. هتحط مية هتبقى مشكلة، هتخلي رز معجن، هتحط مية هتخلي البطاطس تسبح في مياه الخضار كما يسبح السمك في الماء. إذا الحاجة بسيطة. طب وتذوق الطعام. طب أنا الآن في نهار رمضان أعمل إيه؟ تذوق. طب بعد ما تذوق الطعام أعمل إيه؟ أمج ما تذوقته. أمج يعني إيه؟ أخرجه من خارج فمي. استعمال العطور في نهار رمضان. العطر لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر في الصوم. وبعض المتأخرين فرقوا بين ما له جرم وبين ما له جرم، ما بين ما له جرم وبين ما ليس له جرم. فقالوا إن كان له جرم يحرم استعماله، يحرم استعماله، وإذا لم يكن له جرم جاز استعماله. فبالتالي العطور الطيارة أو الزيتية أو ما إلى ذلك ليس بها بأس، ليس لها جرم. لكن حاجة زي البخور لها إيه؟ لها جرم. فميزوا بين هذا وذاك، وهذا التمييز والله تعالى أعلى وأعلم ليس عليه دليل فيما أعلم. مسألة استخدام البخاخ لمرضى الصدر والقلب عافاكم الله وعافى المسلمين جميعا، وجعل الأوجاع والأسقام والأمراض على أعداء الدين من اليهود والنصارى والملاحدة من الروس والصين وغيرهم. استعمال البخاخ لمرضى الصدر والقلب في نهار رمضان هذا جائز ليس به بأس، هذا جائز ليس به بأس، لأن ما يبخ في الحقيقة لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبة الهوائية أو إلى الرئة فتنتفع بما بخ إليها، ويتنفس الإنسان نتيجة لذلك تنفسا عاديا، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن لا تفطر وليس بها بأس من هذا الوجه. أيضا أنها لا تستعمل عند الضرورة، والضرورة لها أحكام، والعلماء قالوا وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، ليس أعلى من الضرورة ولكن بقدر ما تحتاجه الضرورة. هناك أقراص توضع تحت اللسان لا سيما لمرضى الضغط، يعني مثلا واحد عنده الضغط عافاكم الله، فهناك بعض أقراص يقول لك على قبل الفطار بعشر دقايق حط نص قرص تحت اللسان، ولو الضغط عالي شوية طب حط قرص تحت اللسان. ماذا نصنع في هذه الأقراص؟ إذا ذابت هذه الأقراص في اللعاب ونزلت إلى المعدة فهي مفطرة، فهي مفطرة. وإن كانت تذوب في الغشاء المخاطي المبطن للأنف للفم وتصل إلى الدم عن طريق الأوعية الدموية فلا تفطر، والأولى اجتناب مثل أدوية الضغط والسكر وغير ذلك، ويمكن استعمالها قبل الإفطار، بعد الإفطار أو قبل السحور. الصائم الذي غلبه القيء ماذا يصنع؟ إذا تعمد الصائم القيء فسد صومه، فسد صومه، ويلزمه أن يأتي بيوم آخر، يعني يتم الصيام ذلك اليوم ويلزمه أن يأتي بيوم آخر. أما إذا ذرعه القيء ولم يتعمده فصومه صحيح وليس عليه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن والحاكم وحديث صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء يعني هاجم عليه دون أن يطلبه، واحد كده وماشي فجأة تحركت معدته راح متقيئ، مثلا عنده زيادة في الحموضة، عنده قرحة في المعدة، مثلا أكل في السحور أكل تقيل شوية وفي سمين، وعنده مثلا بعض المشاكل في المعدة أو ما إلى ذلك، أو لخبط في الأكل، أو ربنا قدر ذلك، أو عنده برد أو ما إلى ذلك، فتقيأ. إذا ده ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فليقضي، استقاء بالقيء لأن وزن استفعال فيه معنى طلب الفعل، ومن استقاء أي طلب القيء، حط إيده في زوره كده وراح متقيئ، فليقضي أي يتم ذلك الصوم في هذا اليوم وليأتي بيوم آخر. طبعا الحكم ده مش موجود هذه الأيام، اللي هو مسألة النشوء، استعمال النشوء. طبعا احنا كنا عيال صغيرين، كان جيل الآباء والأجداد ده كله تجد على طول حق النشوء في الايه، في السيال أو في البتاع، يقول لك ايه يا نن عيني أو يا كذا، واخد بالك ازاي، وينشأ. تجد كل الناس أيام زمان لدور الجدود دول كلهم كانوا بيستعملوا الصعود اللي هو النشوء. دلوقتي الحمد لله الناس بقوا ناس عصريين، ولو واحد يستعمل النشوء ربما يصاب بالتهاب في الحلق، دعنا منه. نزول الدم من الأنف أو بسبب خلع الضرس هل يؤثر على الصوم؟ لا، لا يؤثر على الصوم. فنزول الدم من الأنف، من الأنف اللي بيسمى الرعاف، بعض الناس عندهم الشعيرات الدموية ضعيفة جدا، لو ارتفعت درجة الحرارة أو بس يعني حد همس مناخيره كده تجد الدم ينزل على طول، ده اسمه الرعاف، لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. كذلك رجل مريض في أسنان والضرس بتاعه ده يديله مسكنات مهما يديله مفيش فايدة، يعمل ايه؟ وخايف يروح عند الدكتور، مش عاوز يخلع سنته في نهار رمضان، لا، هذا من التكلف، ليس في ذلك بأس، والصوم صحيح، يروح بفضل الله يخلع درسه ويتبسط وليس عليه شيء في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للتبرع بالدم أيضا، تبرع بالدم ليس به بأس إلا إذا خشى المتبرع على نفسه، على نفسه، فله في ذلك الحال أن يفطر في ذلك اليوم ويقضي يوما آخر. يعني افترضنا قالوا أن هناك واحد في حالة وفاة وعاوز أوه لفصيلة النادرة اسمها أوه إيه؟ أوه سالب، وفي أخ ضعيف بس صايم، ولو تبرع بالدم غلب على الظن أنه لو تبرع بالدم ربما يصيبه هزال أو ربما يغمى عليه أو نحو من ذلك، نعمل إيه؟ ما تبرعش عشان نحافظ على صومه، ولا ننقذ الراجل اللي هيموت، نعمل ايه؟ ننقذ الراجل اللي يموت وانت افطر النهارده وربنا سبحانه وتعالى يبدلك خيرا لانك احييت نفسا مسلمه وتاتي يوما اخر. شوف بقى اسلامنا جميل ازاي؟ ليس فيه تكلف وليس فيه عسر، ولكن هذه بساطه الدين، ليست بساطه الذين يريدون القضاء على الشرع باسم التيسير. بالنسبة ل الذي يغير دمه، عفاكم الله، واحد مثلا بيغسل الكلى، غسيل الكلى هو عبارة عن تغيير الدم، بيحط بيتم توصيل الأوردة بجهاز كبير ويخش الدم الفاسد ويدور في هذا الجهاز ويخش دم ايه نقي، هل هذا الأمر يفسد الصوم؟ إذا كان يرجى برؤه، يعني مثلا افترضنا واحد زاد الضغط بتاعه بطريقة مفاجئة و وزيادة الضغط دي أثرت في وظائف الكلى وعملت له فشل مؤقت. فاحنا بنغسل مرة أو اثنين أو ثلاثة لغاية لما الكلى تبدأ إيه تمارس وظيفتها من تاني. يبقى ده يرجى برؤه. إيه اللي يحصل؟ يلزمه قضاء هذه الأيام. يلزمه قضاء هذه الأيام. تفترضنا واحد عنده فشل كلوي وما ينفعش الزرع معاه، هيفضل على الغسيل لغاية لما يموت، كل أسبوع ثلاث مرات يغسل دم. في الحالة دي تنعمل إيه؟ في هذه الحالة يفطر، يفطر وما يقولوش بقى يأتي بيوم آخر هيجيبه يوم ده. هو إنسان مريض، إنسان مريض عنده سكر وكلى وعنده فشل كلوي وعنده وعنده وعنده. لو قدر على الصوم صام، وإذا لم يقدر عليه أن يطعم مسكينا عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه. بالنسبة للكبسولات الشرجية أو المهبلية أو نحو من ذلك، لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، لأن مدخلها لا يوصل إلى المعدة وبالتالي ليس بها بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لاستعمال الحقن للصائم، هذه مسألة فيها تفصيل. هناك حقن علاجية، اثنين حقن إجرائية، ثلاثة حقن غذائية. الحقن الإجرائية يعني حقن إجرائية، قبل ما العيان بيخش عمليات بيديله حقن إجرائية، حقنة مثلا في حقنة شرجية مثلا تغسل معدته بتاعه مش عارف ايه، حقنة مش عارف ايه عشان تظبط نسبة ايه في الدم، حقنة ايه مش عارف بيظبطوه. دي كلها حقن مش علاج، مش علاج، ولكن حقن إجرائية لإجراء هذه العملية، حقن إجرائية دي لا تفطر. في هناك حقن، هذه الحقن حقن علاجية. واحد عنده مثلا ارتفاع في السخونية، عنده سخونية، بنديله خافض، نديله حقنة خافض عشان ايه تنزل درجة الحرارة، لان ممكن تأثر في الدماغ، فنديله خافض. اذا الحقنة بتاعت الخافض ديت ليست في معنى العلاج، ليست في معنى الغذاء، ولكنها ايه علاج، لا تفطر. طب واحد بقى بنديله كلوكوز، ممكن الإنسان يعيش على حقن الجلوكوز 10 سنين. يعني بعض الناس اللي عندهم وفاة دماغية، افترضنا واحد منصب كبير وبيهيئوا المسألة لابنه مثلا، الراجل مات خلاص، بس بيحطوه على جهاز كده القلب قاعد يتحرك، إذا هو قدام الناس عايش ماشي، علشان يعملوا انتخابات الحزب المش عارف ايه وبتاعت ايه والكلام ده كله ويتم الايه المسألة، كما حدث في سوريا. الراجل مات بقاله كام اسبوع وقالوا ان هو ماتش، وهو ايه عايش على الاجهزة، وحطين الحقن بتاعت الكلكوز دي. يبقى الحقن بتاعت الكلكوز او الحقن التي فيها معنى الغذاء دي حقن تفطر الصائم، ويلزم إن احتاج إليها أن يعيد يوما آخر. مريض يشق عليه الصيام ماذا يفعل؟ ورحمة ربك خير من يجمعون، مسألة يسيرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يفطر ذلك اليوم ويقضي يوما غيره. عجوز مسنة لا تطيق الصوم، أو رجل شيخ هرم لا يطيق الصوم، يفطر و يكفر عن ذلك اليوم بإطعام مسكين. مسألة زوال العقل دي مسألة فيها تفصيل، ومسألة من أفطر عامدا في رمضان دي مسألة فيها أقوال كثيرة، وأولى هذه الأقوال القول الذي فيه القياس أنه يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. السائق الذي يسافر من بلد إلى بلد ماذا يفعل في رمضان؟ إذا شق عليه الصوم أفطر، ثم رصد أيام الشتاء للقضاء. افترضنا مثلا رجل بيسافر مسافات طويلة، السواء عاوز تركيز، والرجل مثلا ضعيف والسواء الطويلة وهو صائم بتخفف تركيزه، وهو في مع أرواح مركب مع أرواح، فإذا كان الصوم سيضره وسيشق عليه يفطر في ذلك اليوم. طب يصوم امتى؟ ينتظر ايام الشتاء. ليش معنى ايام الشتاء؟ لان نهارها قصير. نعم، طبعا لو قدر الصوم لكان اولى. انا اقول في حاله اذا شق عليه الصوم وكان في صومه يعني مضر عليه او على من يركب معه. بالنسبة إلى الدول أو بالنسبة لإعلان عن رمضان، ماذا يجب علينا؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا تقاربت البلاد فيجب أن يكون المطلع واحدا والرؤية واحدة، أما إذا تباعدت فإن كل بلد له مطلعه وله رؤيته. أظن أني أطلت عليكم، وهناك أسئلة كثيرة حقيقة. مشاهدة التلفاز والفيديوهات والسيديهات، طبعا أنا ما زودتش كلمة السيديهات في السؤال لأن ما كانش الأمر انتشر انتشارا كبيرا في ذلك الوقت، يعني في رمضان. مشاهدة المناظر الخليعة وما فيه فسق أو خروج عن الشرع منقص لأجر الصائم، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ويجب على المسلم أن يتقي الله في صومه. وأخشى من ضياع الصوم إذا التذ بهذه المناظر، فربما ترتب عليها خروج شيء أو نحو من ذلك. فالمسلم لابد أن يتقي ربنا عز وجل في نهار رمضان، لا يضيعه في مشاهدة الأفلام والتمثيليات ونحو من ذلك. وكذلك وشبيه منه تضيع نهار رمضان في لعب الكرة والفرجة عليها. تجد معظم الأحياء يعملهم الدورات الرمضانية، يقولك دورة رمضانية، يقولك دورة رمضانية، يعودوا بقى يجمعوا للدورة الرمضانية من بعد الظهر، وتبدأ الدورة منين؟ من بعد العصر. الحي الفلاني هيلعب الحي الفلاني، مثلا البلد فيه 10 أحياء يبقى 10 فرق، يبقى دي يلاعب ده وده يلاعب ده، وكل يوم بقى ايه ماتش بقى، والماتش بقى بيقعد مدة أطول من اللي بيقعد في التلفزيون، مدة أطول بقى، ويجيبهم بقى عرضتين والجمهور والكابتن فلان ادى الكورة للكابتن علان وضربها مستقيمة لتنضرب في عرض الحائط الأيمن لترتد في الحائط الأيسر، وداخل عايشين في الدور ها. والشباب يا ولدي بدل ما يروح يدوا في المساجد يقروا القرآن يروح يتفرجهم على ايه؟ على هذه الألعاب. صراحة دي أهون بكثير من الفسق الذي يحدث بين الشباب، ولكن الكل مضيعة للوقت منقصة للأجر، فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. هتقول لا احنا ما بنلعبش بكرة الشراب ولا الجلة في الكرة الجلة في الحي، احنا بنقعد في البيت ونتفرج على المباريات العالمية، دي زيدية وأسوأ. فلا ينبغي للصائم أن يضيع وقته، كل سنة بيجي الشهر ده مرة واحدة كل سنة، اهتم بذلك الشهر وأكرم نفسك في ذلك الشهر، مش اكرم الشهر، لا تكرم الشهر، أكرم نفسك في ذلك الشهر. لما واحد ضيف بيجي لك مرة كل سنة بتبقى أنت حيران تعمل له إيه، بتبقى حيران تعمل له إيه، بعكس الراجل بيجي لك كل يوم بتبقى زهقان منه وتقفل الباب يجي لك من فوق السطح زهقان منه. حكيت لكم قبل كده قصة الطفيلي، الرجل اللي هو طفيلي اللي هو كل شوية يروح عند جاره يقول لي أراك تأكل مفردك ولا أحب أن تأكل مفردك، يفطر معاه ويتغدى معاه. فالرجل الجار ده هو قفل الباب وعاوز يأكله ومراته، فراح نزل لهم فوق السطوح، اتشعبط على الحيطة ونزلهم فوق السطوح وقال لهم لقد سمعت أنكم قوم بخلاء لئام. قالوا والله لسنا كذلك ولكن نبلاء كرام. قال اللهم اجعلهم أفضل مما أظن، اللهم اجعلهم أفضل مما أظن. فجلس فأكل حتى شبع. لا يعني الإنسان لما بيكون يعني خفيف الظل بيكون أدعى إلى إكرامه. وهذا الشهر بيأتينا مرة واحدة في السنة، مرة في السنة. اقطع كل علائقك الدنيوية يا سيدي، اقطع كل هذه العلائق، فإن الموت قد يأتيك بغتة، شد حيلك في ذلك الشهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد في رمضان، فإذا أتت العشر الأواخر اجتهد فيها كأشد ما يكون الاجتهاد. نعم. طبعا هل يجوز للطالب في المدرسة أو الجامعة أو العامل أو الموظف أن يفطر في رمضان؟ طبعا هذا لا يجوز، ولم يقل بالجواز إلا بورقيبة، قال لا يجوز للطلبة في الجامعات وللعمال في المصانع ولا في الشركات إن هم يصوموا رمضان، لأن في ذلك إهدار للاقتصاد القومي. طبعا بقى انقلب إلى فقيه، وتونسي بلد العجائب، تونس بلد العجائب، بلد العجائب حقيقة، يعني ما رأيت أعجب من هذه البلدة. أسأل الله تعالى أن ينقذ إخواننا وأن يمكن لدعوة الإسلام في هذه الديار. ألا تتصورون أن كل واحد يخش المسجد بالبطاقة؟ لأن كل حي في مسجد، افترضنا واحد من حي تاني عاوز يجي يصلي في المسجد بتاع الحي التاني ده، لا يمكن، يتصد على طول، ما ينفعش. أنت مش من الحي ده، إيه اللي جابك الحي ده وتصلي كان في المسجد ده؟ يبقى أنت لك غرض، ده مشكلة بقى، يتم تحويله، يتم تحويل أوراقه إلى الجهات المعنية. طب الحمد لله في مصر يعني ممكن تصلي في أي مكان، في زاوية، في مسجد، في الدور الأرض، في الدور الخامس، في مسجد كبير صغير، ما شاء الله. الأمور عندنا هنا حقيقة يعني حرية ليست بعدها حرية. مش عاجبك الكلام ولا امال ايه يعني؟ نصراني أشهر إسلامه في نهار رمضان مثلا بعد الظهر أو بعد العصر، يعمل إيه؟ لابد يا إخواني أن نعلم غير المسلمين إذا دخلوا الإسلام شرع الله. أحد الإخوة قال لي بأن هناك هيئة قامت على تصنيف كتاب للتعريف بالإسلام، وهذا الكتاب يوجه إلى أوروبا، يعني الذي سيقرأ في هذا الكتاب أو البيئة التي ستستقبل هذا الكتاب أوروبا. اللي حصل إن هم عشان يعرضوا الإسلام للأوروبيين بيعرضوه بطريقة هزيلة جدا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بتاع حديث عندما سرقت المرأة المخزومية، وفيه ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. طيب عشان بقى يعرضوا بقى الحديث يعرضوه ازاي؟ يعرضوه ازاي؟ يقولوا ايه؟ ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لاستحقت العقوبة. يا سلام، ايه يا استحقت العقوبة دي؟ ما لو استحقت العقوبة معناها ان ابويا يقول لها اقصى عليكي، انت اقصى عليك تسرقي لتي الادب، ممكن انها جزني اله. ما هو المعاتبة عقوبة والتعزير عقوبة، لكن كلمة عقوبة ديت لم تفي بالمقصود الشرعي. المقصود الشرعي قال الله والسارق والسارقة ايه فاقطعوا ايديهما. اذا المطلوب ان اعرض الاسلام كما هو، مش امسخ الاسلام لارضاء الاوروبيين. قال الله وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا انا ليس مطلوب مني إننا غير في شرع ربنا وأعدل في شرع ربنا علشان الناس تدخل في الإسلام، فلا يمكن، ما ينفعش. أهل الطائف لما جم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله إحنا هنتخش في الإسلام وهنطبق كل الإسلام إلا حاجة واحدة بس، قالوا هي إيه؟ قالوا إحنا ناس بنزرع العنب عندنا، وإحنا جنينا العنب وعملناه خمر، فلو قلنا الخمر حرام وبيعناك على كده الميزانية هتضيع ورأس المال اللي عندنا يا جماعة طول السنة هيضيع. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايعه، لابد من تحريم الخمر. طب تصور بقى لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم طيب السنة دي أوقفه لكم على المسادة عشان ظروفكم دي، طب السنة الجاي يا رسول الله احنا بقى معلش بعض منا زرع العنب والبعض ما زرعش، فمعلش السنة دي كمان، هيقول لهم لا السنة اللي فاتت قلت لكم حرام بس انتوا ضغطتوا عليا وأباحت لكم الخمر السنة دي، هينفع الكلام ده؟ ومش هينفع أبيح لكم الخمر تاني سنة، هيقولوا له على طول زي ما بحت في المرة الأولانية بيحل في المرة التانية. لا، الشرع شرع والحق حق، وسمي الحق حقا لأنه لا تردد فيه ولا اضطراب، لا تردد فيه ولا اضطراب. طب لو واحد نصراني أسلم قبل المغرب بنص ساعة، نعمل إيه؟ قبل الظهر مع الظهر العصر يمسك بقية اليوم، ثم بعد ذلك يطالب بصيام ذلك اليوم بعد رمضان. طبعا هناك أسئلة كثيرة، ده السؤال رقم 80 اللي أنا قلت لكم إن احنا تكلمنا عن حوالي ما يقرب من 23 سؤال تقريبا، ولو عرضنا كل هذه الأسئلة ممكن نجلس إلى قريب من الفجر إن شاء الله، ولكن لو أريد أن أضجركم. مسألة الإفراط في أعداد الطعام، أنا أعرض لكم فكرة إخواني وأحباتي في الله، يعني معظم الأسر أو معظم المسلمين بيأكلوا كم طاقة في اليوم؟ معظم الأسر بتأكل كم طاقة في اليوم؟ 3 طاقات في اليوم. ففي رمضان الأسر بتأكل كم طاقة؟ 2. ومع ذلك أتعس شهر في الميزانية هو شهر رمضان، مع أن المفترض أن يكون أحسن شهر هو شهر إيه؟ رمضان. نحن بنأكل كم طاقة؟ 2 طاقتين. ومعظم الناس بتتسحر اما حاجه من 2، اما سهران ونفسه صدت عن الاكل في اخر الليل، واما نايم وصاحي من النوم عاوز ياكل اي حاجه صغيره. يبقى وجبه السحور وجبه ايه؟ خفيفه. وجبه السحور وجبه خفيفه، يعني انت ممكن تاكل نص رغيف مع زبدياي، ده السحور بتاعك، ده السحور بتاعك. ومع ذلك الاسر بتترعش من شهر رمضان، بتترعش، وكثير من حالات الطلاق تمت بسبب شهر رمضان. يعني طبعا الحاجات دي كلها بتظهر بعد العيد، ما بتظهرش في على طول شهر رمضان، بعد العيد. يعني دلوقتي الناس قاعده تحوش لشهر رمضان الميزانيه لا تقل عن كم الف جنيه، الياميش والتمر بكل انواعه والزبيب وعين الجمل وعين القط، ده كله لابد نسج ده كله، ولابد كل يوم لحمه بقى، لحمه بط وفراخ ولحم مش عارف ايه والبتاع، ناس بقى بتتقلب في النعيم بقى في شهر رمضان، سبحان الله. طيب المفترض بالمقاييس العقليه والماديه ان لما شهر بفطر فيه طاقتين يبقى انا وفرت 30 طاقه في الشهر. فإذا كنت بصرف في الشهر 1000 جنيه المفترض أوفر كام؟ 300 جنيه. ده كلام العقلاء. اللي بيحدث إن إحنا الطاقتين دول بيكلفونا قد 5 طاقات. إذا التكلفة المادية لشهر رمضان حوالي تكلفة وتلتين. تكلفة وتلتين، يعني الأسرة بتنفق في الميزانية 175% من جملة الإنفاق. إذن معنى ذلك لو أنا مرتبي 1000 جنيه إذن أنا محتاج على مرتبي كام؟ 750 جنيه. 750 جنيه هذا غالبا يأتي بالقرض. آه بقى ودخلت العيد والعيديات والعيديات وهذه العادة التي ارتسمت في الأسرة المصرية عموما إن أنت داخل البيت العيال منتظرين العيديات بيشوفوا إيدك لو ضربت إيدك عشان تطلع المنديل جزاك الله خير يا عم منتظرين العيدية. طب لو طلع المنديل من غير الفلوس سيصاب الأولاد بالحسرة ويقولون بأن خالهم أو عمهم أو أبوهم ده راجل بخيل وبتاعهم إلى ذلك. يبقى رمضان ثم بعد ذلك العيد فيأتي الرجل بعد العيد وليس معه شيء إن النكلة ذات نفسها مش موجودة في جيبه مش موجودة في جيبه وبالتالي تزداد القروض وبالتالي بيضيق ذرعا بزوجته ويضيق ذرعا بأولاده لأن هينفس في مين؟ في قلب البيت هينفس في زوجته في أولاده. طب لو زوجته حمقاء تقوم ضربة فيه وهو مضارب فيها والأمور إيه؟ تشتعل ولذلك الحرائق بتزداد بعد الأعياد. ده جرت العادة إن اللي بنتظر أول ما التليفون تبدأ تشتغل بعد العيد أقول يا رب استر بقى بدأنا الإيه؟ الشغل بقى. طب ما المفترض إن الأسرة المسلمة تتقي الله في رمضان تتقي الله في رمضان وتقلل من الإنفاق ومن المصاريف ولذلك إحنا عاوزين إن شاء الله كل الإخوة المتجوزين في شهر رمضان يقل الإنفاق بنسبة 30%. لو بتنفق في الشهر 600 جنيه يبقى لابد توفر 200 جنيه لو بتنفق 1000 جنيه وفر 300 جنيه إذن أنا أدعو كل الإخوة إن هم يوفروا في شهر رمضان 30% من جملة الإنفاق في أي شهر آخر. إذن الإسراف في مسألة المأكل والمشرب هذا أمر مذموم. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه أي إن الله إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وأن يعيننا على الخير وأن يبارك في إخواني وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على شهر رمضان وأن يتقبل منا صالح الأعمال من الصيام والقيام.